بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والرابع أن تكون للمفاجأة. نص على ذلك سيبويه، وهي الواقعة بعد بينما أو بين. وصل بنا الكلام إلى الوجه الرابع، وذكره الماتن هنا مبينا معناه في البداية، وهو معنى المفاجأة. والمفاجأة تأتي بعد بينا أو بينما تأتي مدلولا عليها بإذ أو بإذا، وكلامنا هنا في إذ. الشاهد على هذا المعنى قال: كقوله: استقدر الله خيرا وارضين به، اطلب من الله أن يقدر لك الخير، فبينما العسر إذ دارت مياسيره. محل الشاهد: إذ دارت، جاءت بعد بينما، بينما إذ دارت. والكلام كله في إعرابها، وذكر الماتن في إعرابها أربعة أقوال أو خمسة أقوال، والترديد هذا منشأه من عبارة المصنف كما سنلاحظ، منشأه عبارة المصنف. قال: وهل هي ظرف مكان أو زمان، أو حرف لمعنى المفاجأة، أو حرف مؤكد، وفي نسخة أو حرف توكيد أي زائد. ثم أخذ يحرر إعرابها بناء على هذا التنويع، فقال: بناء على القولين الأولين، والظاهر من عبارته في القولين الأولين أي حين قال هل هي ظرف مكان، هل هي ظرف زمان، الظاهر أنه يتكلم على الظرف اصطلاحا لا على مجرد اسم الزمان أو المكان ولو لم يكن مفعولا فيه. هو لا يتكلم على اسم الزمان ولو كان في محل رفع مبتدأ، ولا يتكلم على اسم المكان ولو كان خبرا، لا، وإنما يتكلم على الظرف في الاصطلاح. بناء على هذا ستكون الآراء أربعة، وإلا فستكون حينئذ خمسة. المهم، بناء على كونها ظرفا فما هو عاملها بما تتعلق؟ ثلاثة أقوال. على القولين الأولين ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه ابن جني من أنها معمولة للفعل الذي بعدها، فبينما العسر إذ دارت، معمولة لدارت، دارت مياسير إذ أي في وقت العسر. إن قلت المضاف إليه لا يعمل في المضاف، المضاف لا يعمل في المضاف إليه، أسف، جملة دارت مضافة إلى إذ، أجاب ابن جني: لا نلتزم بأنها تلزم الإضافة، هي متجردة عنها وليست كإذا. فإذن الجملة بعدها دارت ليس مضافا لكي يقال بأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف. سينبه الماتن بعد ذلك على فساد هذا المبنى، وأنها لا تنفك عن الإضافة، وإلا فالتنوين الذي يظهر عليها في كثير من الأحيان هذا تعويض عن ماذا؟ هذا تعويض عن جملة، فهي من أسماء الزمان المبهمة التي تضاف إلى الجمل. لما، حين، بينما، إذ، إذا، هذه تضاف إلى الجمل، بل هي الأصل في باب الجمل المضافة. فإذا نعود إلى قول ابن جني، قال: إذ ظرف متعلق بما بعدها لأنها غير مضافة إليه. وأما بينما فأين عاملها؟ قال: العامل نفسه. لا، مر أنه لا يتعلق به ظرفان على سبيل الاستقلال بل على سبيل التبعية. أين هو إذن؟ قال: العامل محذوف يفسره العامل المذكور، فبينما العسر إذ دارت مياسير، أي دارت المياسير في مكان أو في زمان دار بين أوقات العسر. فبينما هذه معمولة لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، وليست معمولة للعامل نفسه. لماذا؟ لأن ما إذ وإذا الفجائيان يمنعان من تسلط ما بعدهما على ما قبل. قبلهما. فلا بد من تقدير العامل. هذا هو القول الأول. القول الثاني في تسويغ الظرفية هو قول الشلوفين. رفض ما تقدم وقال لا، إذ مضافة إلى الجملة، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، فلا تتعلق بما بعدها خلافا لابن جنة. وكذلك بين وبينما لا تتعلق بما بعد إذ، لا تتعلق بدارة على سبيل المثال، لأن المضاف إليه كما لا يعمل في المضاف كذلك لا يعمل فيما قبل المضاف. فالمضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا يعمل فيما قبله. فإذا ما الحل؟ قال عامل بين وبينما يكون محذوفا دل عليه الفعل المذكور. وهذا نوافق عليه ابن جنة، نوافق عليه ابن جنة. فإذا إذ ما إعرابها؟ قال إذ هذه بدل من بين وبينما، وهذا لا مشكلة فيه. لماذا؟ لأن التعلق على نحو التبعية لا ضير فيه، يتعلقان بالعامل نفسه ولكن على نحو التبعية، وهذا لا مشكلة فيه. القول الثالث في تسويغ الظرفية ما عبر عنه الماتن بقوله قيل. وهذا قول ثالث في التسويغ على نحو الاحتمال. يحتمل هذا ويحتمل أنه يسوغ القول الثالث والرابع. خلاصته أننا نعلق بينما وبين بما بعدها مباشرة. لا نعني بذلك أنها تتعلق باسم الذات بقولك العسر، لماذا؟ لأنه جامد، بل إنما تتعلق بخبر العسر. ما تقدير الكلام؟ العسر حاصل في أحيان، في أوقات، إذ دارت مياسير، ويسوغ ذلك أنها مكفوفة. قل بأنها مكفوفة بما بين ما أو بالألف بين. فإذا العسر حاصل في أحيان تعلقت به، تعلقت بالخبر، بخبر العسر. إذ دارت مياسير، ما هو إعراب إذ؟ كالوجه الثاني، بدل من بينما. بينما العسر حاصل، العسر حاصل في أحيان، هي وقت دوران المياسير، هي وقت دوران المياسير. فبناء على هذا يتحد القول الثالث والقول الثاني في إعراب إذ بناء على الظرفية في إعرابها بدلا. فإذا على القول بالظرفية إما أن تكون إذ بدلا من بينما، وعامل بينما، وعامل بينما إما محذوف دل عليه الكلام وإما ما يأتي بعدها، وإما أن تكون إذ متعلقة بما بعدها بناء على أنها غير مضافة. فإذا هذا هو تسويغ الظرفية بناء على القولين الأولين. قال والرابع أن تكون للمفاجأة، نص على ذلك سيبويه، وهي الواقعة بعد بين أو بينما، كقوله استقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير جاءت بعد بينما. وهل هي ظرف مكان أو زمان، أو حرف لمعنى المفاجأة، أو حرف توكيد، أو حرف مؤكد في نسخة أخرى، أي زائد أقوال. وعلى القول بالظرفية فقال ابن جني عاملها الذي بعدها، الفعل الذي بعدها، لأنها غير مضافة إليه. وعامل بين وبينما محذوف يفسره الفعل المذكور. وقال الشلوذين إذ مضافة إلى الجملة فلا يعمل فيها الفعل ولا في بين وبينما، لأن المضاف إليه وهو الفعل هنا لا يعمل في المضاف إذ ولا فيما قبله في بين وبينما، وإنما عاملهما محذوف يدل عليه الكلام. إن قلت كيف يكون عاملا لهما معا؟ قلنا على سبيل التبعية لا على سبيل الاستقلال. وإذ بدل منهما. وقيل العامل ما يلي بين بناء على أنها مكفوفة عن الإضافة إليه، وهو حاصل خبر للعسر، كما يعمل تالي اسم الشرط في. وقيل هذا شروع في تسويغ القول الثالث والرابع. بقي قولان، القول الثالث أن تكون حرفا لمعنى المفاجأة، والقول الرابع أن تكون حرفا مؤكدا زائدا. ما الفرق بينهما؟ على القول الثالث يكون معنى المفاجأة مدلولا عليه بإذ، وأما على القول الرابع فالمفاجأة تفهم من السياق بينما كذا وكذا إذ حصل كذا وكذا، مجموع السياق دل على معنى المفاجأة. بناء على هذين القولين ما إعراب بينا؟ قال ستكون حينئذ خبرا لمبتدأ محذوف، ومثل له بقوله بينما أنا قائم إذ جاء زيد. ماذا نعرب بين إذ؟ بناء على هي حرف للمفاجأة أو هي حرف زائد للتوكيد. بينما خبر لمبتدأ محذوف، ما تقدير الكلام؟ بين أوقات قيامي مجيء زيد، بين أوقات قيامي بينما أنا قائم مجيء زيد. بين إذا بينما أنا بين هذه ماذا؟ هذه خبر، ومجيء زيد هذا مبتدأ، ولكنه مبتدأ محذوف دل عليه الكلام، دل عليه جاء زيد، فهذا سبق في المعنى، سبق دون سابق مصدري. بين أوقات العسر دوران المياسير، بين خبر لمبتدأ محذوف، ما هو دوران المياسير؟ لماذا حذف؟ دل عليه الكلام، دارت مياسير. هناك وجه آخر لتسويغ هذين القولين، وهو عين ما مر معنا في الثالث من تسويغ الظرفية عندما قال وقيل، ها هنا التي قرأناها، ولكن لا تكون إذ ظرفا حينئذ بل هي حرف، وبين متعلقة بالخبر، بين متعلقة بالخبر كما في الوجه الثالث، ولكنها موصوفة، متعلقة بالخبر وظرف متعلق بالخبر بحاصل ولكنه موصوف. العسر حاصل في أحيان، في أحيان أين تعلقت؟ بالخبر. لماذا؟ لأنه قال العامل ما يلي بين، تعلقت بالخبر. إذ ما إعرابها؟ بناء على الوجه الثالث في تسويغ الظرفية، والذي يحتمل أن يكون وجها ثانيا في تسويغ القولين الثالث والرابع في تسويغ حرف المفاجأة وفي تسويغ كونها حرفا زائدا للتوكيد، بناء على هذا ستكون إذ حرفا زائدا أو حرفا للمفاجأة، وما بعدها سيكون وصفا لها. العسر حاصل في أحيان، هذه بينما متعلقة بحاصل، موصوفة هذه الأحيان، دارت ميسير، ماذا نعربها؟ موصوفة بأنها دارت فيها الميسير، فهي جملة ستكون نعتا للأوقات، ستكون نعتا لبينها. هذا تمام الكلام في تسويغ القولين الثالث والرابع. ثم زاد عبارة سنقرأها، قال وقيل بين خبر لمحذوف، هذا بناء على كونها حرفا مفاجأة أو حرفا مزيدا، وتقدير قولك بينما أنا قائم إذ جاء زيد بين أوقات قيامي مجيء زيد، ثم حذف المبتدأ مدلولا عليه بجاء زيد، وقيل مبتدأ وإذ خبره. هذه هي العبارة المشكلة عند الماتن. إذا تصرفنا في عبارته أولا في معنى الظرف، إذا حملناه على معنى اسم الزمان أو المكان وهو خلاف الظاهر، فحينئذ سيكون له توجيهان، سيكون لاسم الزمان أو المكان توجيه، توجيه للظرفية وتوجيه للابتداء، فستندرج حينئذ هذه العبارة في الأقوال المتقدمة، وإلا فسيكون ما ذكره ها هنا سيكون قولا خامسا. قال وقيل هذه سيكون حينئذ عطف على ما سبق، على ما تقدم. إذ قال وقيل مبتدأ وإذ خبره، والمعنى يخبر بالزمان عن الزمان، حين أنا قائم حين جاء زيد، وكذلك سابقا حين كان العسر حاصلا حدث ودارت المياسير، وقت حصول العسر وقت دوران المياسير. بعد أن شرح الأوجه الأربعة قال: وذكر لإذ معنيان آخران. هذا عطف على جميع ما تقدم، عطف على جميع ما تقدم، لأنه ذكر سابقا أنها تقع اسما للزمن الماضي، ثم ذكر أنها تكون اسما للزمن المستقبل، ثم قال بأنها تكون للتعليل، ثم قال بأنها تكون للمفاجأة، وهنا زاد قال: وذكر لإذ معنيان آخران. أحدهما التوكيد، وذلك بأن تحمل على الزيادة. قاله أبو عبيدة، وتبعه ابن قتيبة صاحب أدب الكاتب. ما معنى الزيادة هنا؟ قال: هي زائدة، فنقول أنها تكون لما تقدم وتكون زائدة مؤكدة. وحملا عليه آيات منها: وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قال أي قال ربك للملائكة، فهذه زائدة للتوكيد بناء على رأيهما. والثاني، المعنى الثاني الذي زيد على إذ: التحقيق، أن تكون حرفا للتحقيق، نظير قد. قال: وحملت عليه الآية، يريد بذلك قوله تعالى: لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولا يريد قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، بقرينة ستأتي في كلامه. فإذ في الآية التي تلوناها في معنى التعليل ستكون حينئذ بناء على رأيهم للتحقيق، ستكون بناء على رأيهم للتحقيق. قال: وليس القولان بشيء لعدم الدليل. واختار ابن الشجري أنها تقع زائدة بعد بينا وبينما خاصة، وكأنه فصل هذا المعنى. ولربما هو عين ما ذكره سابقا عندما قال بأن إذا كانت المفاجأة فيحتمل أن تكون حرفا للتوكيد وليس شيئا جديدا. قال: وليس القولان بشيء. واختار ابن الشجري أن تقع زائدة بعد بينا وبين خاصة. قال: لأنك إذا قلت بينما أنا جالس إذ جاء زيد، لماذا هي زائدة؟ قال: لأنها إذا لم تكن زائدة فهناك محذور، وهذا محذور مرفوض عند الجميع. ما هو؟ وهو أن المضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا يعمل فيما قبل المضاف. قال: وقدرتها غير زائدة أعملت فيها الخبر، عملت فيها جالس، عملت فيها جالس، وهي مضافة إلى جملة جاء زيد، جاء زيد في محل جر بالإضافة، وهذا الفعل هو الناصب لبين، ناصب لبين، فيعمل المضاف إليه، جزء المضاف إليه وهو جاء، فيما قبل المضاف. ما هو المضاف؟ إذ. ما الذي يعمل فيما قبل المضاف؟ يعمل فيما قبل إذ، يعمل في بين، وحينئذ يتعين أن تكون زائدة. قال: وقد مضى كلام النحويين في توجيه ذلك، ذكرناه سابقا، لا يتعين أن تكون زائدة، ذكرنا تقدير عامل محذوف، وذكرنا جواب الفارسي، وذكرنا في الأجوبة السابقة، فلا يتعين أن تكون زائدة. قال: وقد مضى، ولا يحمل الكلام على الزيادة إلا مع عدم وجود وجه آخر، هو أضعف الوجوه. قال: وعلى القول بالتحقيق في الآية في ولن ينفعكم، فالجملة معترضة بين الفعل والفاعل، لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي اشتراككم في العذاب لن ينفعكم، فهو فاعل للفعل السابق، والجملة بينهما جملة اعتراضية. والصحيح حينئذ، وهذا هو القول الفصل، بأن إذ ليست إلا حرف اعتراض تفيد السببية، تفيد السببية، أن ما بعدها سيكون سببا لما قبلها.